السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. هذه أول مرة هذا شو السلام عليكم شوي بس هذه أول مرة أشوفها. سبحان الله، البدعة تشقق حتى تصل يمكن إلى الشرك. كنا ولا زلنا نشاهد، استريح، كنا لا زلنا نشاهد من يحترم المصحف، من يحترم المصحف يقبل كذا كثير. والأصل في التقبيل التعبدي التوقيف حتى يأتي دليل، ولم يقبل النبي الحجر الأسود تقبيل تعبد. ولازلنا كنا نشوف البعض قد بلغ أعلى شيء في احترام المصحف كما ذكرنا بالأمس، أنه يقبله بشفتيه ثم يسجد عليه. الآن زاد الآن، فرأينا الآن من يزيد العينين قبل سجد العين الأولى، لا تنسى الثاني. هذا بارك الله فيك لم يرد. أي نعم لم يرد، ولو كان خير تقدم فعله عن السلف. شفتم كيف الأشياء تبدأ يا أخوان؟ فاحذروا، الله يرضى عليكم، احذروا من هذا. فإن البربهاري كان يقول ليس في البدعة شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. شوف كيف بدأ، تقبيل ثم السجود ثم العين الأولى ثم العين الثانية، ما ندري قد يأتي الذقن بعد. هكذا عليّا، علينا حينئذ أن نحذر. ما تأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. النبي ما كان في زمن المصحف، سبحان الله. لعل من أجل هذا حتى نتعلم السنة، قال النبي في الفرقة الناجية: من كان على مثل ما نعيه وأصحابه. لأن الصحابة إذا وجد في زمنهم أشياء ما وجدت في النبي فلا نستطيع أن نعالجها بأحسن من هديهم، لأنهم أخذوا عن النبي. فلما وجد المصحف في زمن الصحابة، جمع عثمان لما استحر القتل في القراء، ما كانوا لا يقبلونه ولا يضعونه على عينهم ولا جباههم، كانوا يتبعونه ويتلونه حق تلاوته، بأن يحلون حلاله ويحرمون حرامه. هكذا كانوا يصنعون بالمصحف. طيب لعلي you speak English you understand what they said رسول الله didn't say did this. صحيح. طيب إذا نقرأ نعم وصلنا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا.
نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتابه الصحيح قال النووي رحمه قال كتاب الصلاة قال النووي رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن
عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين بهذا الإسناد قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. قال: وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال: حدثنا خالد يعني الطحان عن حسين عن سالم وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة، قال: فخرج الناس إليها فلم يبقى إلا 12 رجلا أنا فيهم، قال: فأنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، إلى آخر الآية. قال: وحدثنا إسماعيل بن سالم قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا حسين عن سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة، فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر. قال: ونزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال: انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
نعم. هذا التبويب من النووي يريد منه بيان أنها لا تصح الخطبة إلا قائما، وذلك لقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فحينئذ ذهب أهل العلم رحمهم الله كما ذكر ابن عبد البر وحكى الإجماع أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاق، وقال أبو حنيفة: بل تصح قاعدا وليس القيام بواجب، وقال إمام مالك: القيام واجب ولو تركه أساء وصحت الجمعة. والذي أراه هو العلم عند الله ما قاله الإمام مالك في هذه الرواية، أن إذا خطب قاعدا أساء وأثم، لكن الجمعة تصح لأن معنى الوعظ حصل، ولأن الصحابي الذي دخل على الرجل الذي يخطب فقال: انظروا لهذا الخبيث يخطب قاعدا، وقد قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة لهم انفضوا إليها وتركوه قائما، فاستدل بالآية وهو صحابي على أن القيام واجب، وعرفنا أنه يرى الوجوب بأي شيء، بإنكاره الشديد وتسمية القائم خبيث، وهذا لا يقال في المكروه أو تارك مستحب، فتبين أن ذلك واجب. لكن لو دخلت مسجد وشفتهم يصلي واحد قاعد فأنكرت عليه ولم يتغير، فهل تأمرهم يصلونها ظهر؟ الذين قالوا أنه يشترط القيام هم الأكثرون، الشافعي والأكثرون قالوا لم يخلق القادر إلا من قائل في الخطبتين. نعم فقالوا فيقول حينئذ إذا كان فقيها أيها الإمام صلي بالناس ظهرا فإنك خطبت جالس فلما رأينا الصحابي أنكر على ذلك الرجل وهو كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدة فقال انظر لهذا الخبيث يخطب قاعدة فاستدل بالآية على وجوب القيام لأن النبي فعل الخطبة على هذه الصفة ولم ينقل مرة أنه جلس فجعلها واجبة. لكن لن انتبهوا معي الآن هل نقول حينئذ القيام شرط ولا واجب؟ لما؟ لأنه لم يأمرهم بالإعادة. الصحابي الذي قال انظر إلى هذا الخبيث يخطب قائما كانوا لا يجاملون في دين الله ولا يداهنون ولم ينقل أنه لما قال انظر هذا الخبيث أقعد جالسا قال فقام واستجاب للإنكار ولم يأمرهم بإعادتها ظهرا فدل على أن الرواية ذكرها مالك أن القيام واجب لكن لا يحصل بطلان الجمعة به أساء وصحة الجمعة هو الصحيح في ذلك. وهذه فائدة فهم الصحابة ومالك كان قريب عهد بالصحابة فلم يقل تبطل وإنما قال ترك واجب أساء إذا تركه وأثم لكن لا يصل الحديث البطلان بالضبط. هذا يذكرنا تخريج من فهم الصحابة بما ثبت عن ابن عباس أن رجلا فقع أصابعه فقع أصابعه بحضرة ابن عباس فزجره ابن عباس قال أتفقع أصابعك في الصلاة لا أم لك؟ قال بعض العلماء من فقع أصابعه في الصلاة بطلت صلاته بطلت يعيدها. كيف استدلنا أنه أساء الذي يفقع صلاته إما كراهة التحريم أو تنزيه لكن لا يصل البطلان؟ ما أمر بالإعادة. هذا هو فائد فهم الصحابة. كيف استفدنا أن نقر الصلاة في السجود والركوع يجب الإعادة منه؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث المسيء ارجع فصلي.
النبي خلاه يعيد. فهذا الصحابي لما دخل عليه وراه يخطب قاعدة قال انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة والله يقول وإذا رأوا تجارة لهم انفضوا إليها وتركوها قائمة فلم يأمر الناس بالإعادة في الخطبة فدل على قوة ما ذهب إليه مالك في تلك الرواية أنه أساء وأثم لكن لم لا يجب عليه إعادة الخطبة ولا يشترط كما ذهب إليه جمهور العلماء أنه يشترط منهم الشافعي رحمة الله عليه. وبعض الأئمة على طريقة القصاص أذكر إمام مسجد دخلت في إحدى المساجد قريبة من هذا الحي فقاعد يقنع الناس يقول إلا يسمع ويفقع يجب أن يعيد الصلاة. نعم في قول لكنه شاذ. الصواب الأفقع أصابع ما يعيد الصلاة لأجل ما ذكرت لك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. كذلك الصحابي الذي رأى أن بعض أعضاء السجود لم تبلغ الأرض بعض الناس يحيرك يتفنن في الأعضاء السبعة فتجد اليدين مثل كأس العصير كذا يسويه يديك ورجليه واحدة محلقة والثانية متصلة، تحيها تبطل صلاته ولا تصح صلاته؟ لأن واجب السجود على السبعة. وجدنا صحابي لما شاف أحدهم بعض أعضاء الوضوء بعض أعضاء السبعة لما هذا لم يأمره بإيش؟ لأن صورة السجود سارت، فقد يقول ترك واجب لكن لا يصل لبطلان إيش؟ السجود، ومن ثم بطلان الصلاة. حينئذ هذا هو فائدة فهم الصحابة والاستفادة من إقرارهم والاستفادة من شهودهم الحدث والحكم، فإنهم أعلم الناس وأقلهم تكلفا وأعظمهم بالعلم فهما وفقها للحديث والقرآن. ذلك أوصى بن مسعود بالتأسي به والأخذ عنه، فقال من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات. وش رأيك في إنسان يتختلف شيخ الفوزان كلامه مع ابن عثيمين، فيقول الفوزان هو معاصر لنا مع المعتمر طواف وداع، ابن عثيمين كان يقول على المعتمر طواف وداع، فيخرج لنا واجب قلد ابن عثيمين. ليش يا أخوان؟ يا أخوان الصحابي بن مسعود يقول من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات. الحي مثل الفوزان لا تعاني الفتنة. فالمرجح نتبع ابن عثيمين. تخريج صحيح هذا؟ غير صحيح. ليش؟ من قد مات يقصد الصحابة، واضح؟ أو من مات على السنة متبعا لها. فإذا حي الإنسان فقد يتغير قوله، ولا تؤمن عن الفتنة. مثل محمد بن محمد حسان الواعظ المصري كان يطلع وينكر على المظاهرات لابس ثوب سلفي، فهو يشبه بالسرور، يقول للناس لا تخرجون مظاهرات، دين الله ليس بالزعاق، دين الله. هذا كلام صحيح، لا يجوز المظاهرات. لا يزال حي، لا زال حي، لا زال حي. جانا بعد خروج المصريين أهل مصر في الثورة، كثير من أو عدد منهم خرج في الثورة، قال أخرجي أيته الأرواح الطاهرة. انظر كيف الحي ما أمرت على الفتنة، بمعنى إذا تغير عن الصحابة، واضح؟ فحينئذ يصير الميزان من قد مات هم الصحابة، من مات على ما كان عليه الرسول. وليس نرجح قول ابن عثيمين، قول ابن عثيمين على الفوزان، الفوزان لا زال حي، ما نأمن على الفتنة عياذا بالله، نأمنها على من قد مات وهو ابن عثيمين. تخريج سيء هذا، شال بالمرة، ولا يخطب بمن كان عنده ذرة من الفقه في كلام الصحابة. ولذلك قال بعدها أولئك أصحاب النبي، بعد من قال قد مات، أولئك أصحاب النبي أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا، قوم شهدوا التنزيل وأخذوا يعني عن الرسول الأمين، فاعرفوا لهم قدرهم وأعطوهم حقهم من الاتباع يعني التأسي. أصحاب النبي محمد أفقه الناس، أعلم الناس. إذا كان ابن تيمية يرى أنك إذا أخذت قول يخالف الصحابة من كلام العلماء لكنه يخالف الصحابة واتفاق الصحابة، كما يفعل جماعة التكفير الآن، يأخذون بأحد رواية ابن إبراهيم الشيخ المفتي ويتركون قول ابن عباس، مع أن الشيخ المفتي ابن إبراهيم له قول يشبه ابن عباس في تكفير ولي الأمر إذا حكم غير ما أنزل الله، ويتركون من قد مات ابن عباس وأصحابه ومن لم يخالفه من الصحابة في الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله. كان ينبغي عليهم قبل أن يشق أرواح الناس ويخرج بجبهة الإنقاذ في الجزائر وغيرها ويحدث الدماء في الأرض، أن يعني يتأسوا من قد مات وهم الصحابة، وما مات عليه ابن عباس من قول كفر دون كفر، بدل أن يزهقوا هذا الكم من حتى أظن توفي مليون، أكبر نسبة ذكرها في جبهة الإنقاذ، أو مئات الألوف قتلوا بفتنة بتأويل القرآن، هلاك أمتي في الكتاب واللبن، هلكوا في الكتاب، أوله بغير تأويل الصحابة فهلكوا، فهؤلاء هم الذين قد مات. إذن هذا الصحابي اللهم رضى عنه كعب بن عجرة، تشديد بكلمة خبيث دل على الوجود لمن خطب قاعد، لكن لما لم يقل أعيد الصلاة كما أمر النبي مسيء لصلاته فدل على أنه أساء وترك واجب، لكن لا يشترط ذلك. وفي الحديث من العبرة، وفي الحديث من العبرة والعظة، التعنيف والزجر لمن أعرض عن سماع العلم واشتغل بالتجارة وبالدنيا من زوجة يصيبها يتمتع بها، امرأة ينكحها أو تجارة يتخوض فيها ولا يجعل وقت العلم. يا أخي ما قلناك تروح للزوجة وروح واجلس معها 19 ساعة، لكن حط ساعة للعلم، لا تعارض هذا بهذا، لا 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 مو معقول كذا كذا، أن تزعل لا تعارض الوقت، تزعل راكبها شيطان، أنا راكبها شيطان، هو اللي منعك. نعم تقعد معها 10 ساعات لما تجي ساعة تركها تقوم تزعل، شيطان راكبها، لا واضح هذا. هو يصد الشيطان الناس عن إيش؟ عن طلب العلم، ويغزوك من طريق أهلك ويحنن قلبك عليهم كما قال النبي يخرج الرجل للجهاد، والعلم في طلب العلم أفضل من الجهاد أو مثله. قال يخرج النبي يقول يخرج الرجل للغزو فيعترض الشيطان، تترك زوجتك تترك عيالك كيف، قد تموت هناك من يصرف عليهم بعدك، ويثبط عن الجهاد. فيجي الواحد يخرج حلقة العلم، زوجتك تزعل عليش، خذ بخاطرها تروح تشوف بدالة وترك البيت، اتركها وروح اطلب العلم وارجع لها، اقعد معها للصباح ايش بعملها، بس حط ساعة للعلم ما يتعارض يعني. ولا يتعارض مع زوارك. كان واحد فيكم هنا اظن يقول اذا جاني ضيف اخذه للحلقة، ضيف يقول لي من بجاي الحلقة لا خير فيه، اعرف كيف اتملص منه، يوم انه يكره الحلقة ليه خليه ضيف على قلبي وهو يغفلني معه، يقول والله مشغول يا ضيفي تعال معي الحلقة. بعض يخاف، يخاف على يعني عدم رضا الله انه اعرض عن العلم، انه اعرض عن ضيفه، العلم اولى يا اخي. وضيف لا يريد العلم اعوذ بالله، هو جالس بيتك جالس، وجالس بالحلقة جالس، ليش يكره ان يجلس معك بالحلقة؟ قد يعديك بجهله تزهيدك في العلم، فكيف تستقبله وتجالسه؟ حينئذ يأتيك ما قاله من؟ ما قاله ابن عبد البر في الاستذكار عن بعض أهل العلم، قال الضيف هو الذي يأتي ويمر بالبلد ولا يستطيع أن يأوي إلى مكان، لا يستطيع مع قدرة الرجوع إلى بلده، مو بعابر سبيل، لكن تؤويه في القرى إذا مر. قال أما الزائر كما قال شيخ محمد الخضر الشنقيطي رحمه الله، صاحب أضواء البيان يعني تلميذه، قال أما هذا العرف اليوم ما يسمى ضيف، عنده بطاقة صراف يجيبه ويروح أي مطعم يبيه ويروح أي شقة مفروشة يبيه ويتنقل في البلد، وجاي يزورك ويزور غيرك، ما جاء من البلد هنا قاصدك، هذا ما يسمى بالعرف ضيف، خاصة إذا كان يشغلك عن العلم ولا يحب العلم ولا يحب يجلس فيه حلقات، هذا ما يحتفى به، نسأل الله العافية، يشغلك. نعم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان إذا قعد الضيف عنده أكثر من 3 أيام قال له تحول عنه، أنا مشغول بالحلقات وبتدريس الطلاب ومراجعة النسخ وأنت تشغلني عن هذا يعني، فيجعل يعمل بظاهر حديث الضيافة 3 أيام. طيب، فحينئذ هذا فيه الزجر عن الإعراض عن حلقة، بأتفه الأشياء. انظر المستفاد من هذه الآية وانتفع به. قال الله تعالى في كتابه معاتبا لذلك الرعيل الأول، سمع عير وهي الإبل اللي تحمل طعام أو تجارة ثياب بز أو، فسمعوا لأنه وش كانوا يسوون البعير حتى تعلن قدومها؟ لابد يسوون أصوات من دف من شيء أو جلبة الناس أو، فشعر الصحابة وهم مع النبي في المسجد قائم يخطب الجمعة، كما قال جابر بن عبد الله أن النبي كان يخطب قائما يوم الجمعة، الشاهد يخطب قائما، هذا دليل الترجمة أن القيام واجب. فجاءت عير من الشام إبل تحمل الطعام والمتاع، فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا. فأنزلت الآية وإذا رأوا تجارة لهم فضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله من الاستماع للخطبة والعلم خير من اللهو والتجارة، فاقنع نفسك بهذا. تتعارض عندك حضور حلقة، انتبه لا تنشغل، تعارض عندك حضور حلقة علم مع ما يسمى بلغة العامة مشوار للنزهة أو لإرضاء دنيا أهل لك لا يتعارض مع العلم، يعني تستطيع بعد العلم أن تأخذه. فتذكر هذه الآية وعتاب الله أن يترك الإنسان العلم وما عنده من خير يتفقه في دين الله، وله أجر المجاهد كما قال شيخ ابن عثيمين، قال الجالس طلب العلم بالضبط له أجر المجاهد في المعارك كما تقدم، فيترك هذا الأجر الكبير من أجل أن يرضي فلان وعلان. إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه، وتجسد عداوتهم لما يمنعوكم من واجب أو يأمروكم محرم. يمنعوك الواجب كطلب العلم يظهر لك الزعل ويظهر لك الإعراض حتى تصير بعد ذلك متأدبا، ما عاد تتركهم وتروح، نعم، فيمنعوك حينئذ تتخلف على حلقات بسبب إرضائهم. هؤلاء عداوة، هؤلاء أعداء حينئذ يمنعوك من الخير إلا لواجب قسمه، تستطيع تجد قسمة واحد إلى عشرة من الساعات، ولا ساعة إلى عشرة كل ما، لكن الشيطان يأتي يزاحمك يقول لا هذا يتعارض، ما يتعارض يا يعني. ساعة ما تعارض، ساعتين ما تعارض، واضح؟ تركوك قائما، هذه هي، هذا هو الشاهد أن القيام واجب. قل ما عند الله خير من له تجارة، وهذه من أدلة التي تدل على أن طالب العلم مرزوق. لو الآن يختبره الله ويمنع عنه الرزق فسيرزق ولو بعد حين، كما حدثني بعض الطلبة قال كانت حالتي صعبة يعني أو راتبي قليل، داومت الطلب يقول فارتفع أضعاف فلوسي، تحسن وضعي. قد يمر بك فترة يختبرك الله مثل أبو هريرة، كان يجوع حتى يسقط، اختبار من الله لأبي هريرة، صمد أبو هريرة في الطلب وما تشاءم. هل يمكن الشيطان يأتيك خليك تشاءم من حلقات العلم وينسب فقرك الآن لأنك انشغلت بالعلم انشغلت بالشيخ وتروح معه وتجي، ممكن يجيك تعدم؟ ها؟ ممكن يجيك خلاص ضاعت تجارتي، بعد يقول له الشيطان بعد ما تدريت الحلقات راح تجارك خسرت كذا وكذا، يلا خلينا نهجر حلقات وانتبه لدنياي. ماذا سمى الله هذا الفعل منهم لما تركوا الجهاد وقال نقعد في أموال نصلح؟ لا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك من الهلاك، أنك تترك الجهاد والعلم وتجلس في الدنيا تصلح، هلاك تهلك نفسك، لأن الله ما يرضى منك الإعراض عن دينه سبحانه. فقالت قال نفر نقعد في أموالنا نصلح، خلاص يكفي جاهدنا مع الرسول وكذا، أهملنا أموالنا، عندنا صوالين نسوي فيها أثاث، عندنا إلى آخره يعني بلغة العصر أقصد، طبعا ما كان عندهم وقتها. عندك كذا بتصلحه وعندك خلاص نقعد الآن، كم مرة جاهدنا وقعدنا مع الرسول خلاص خلاص نفرغ شوي دنيانا. فبين الله أن هذا هلاك، إعراضهم عن الجهاد ومصاحبة الرسول هلاك، مو مثل ما يقولوا يتشائمون من العلم. هل تعرفوا أحد من أعداء الرسل زين له الشيطان التشاؤم بنبي من الأنبياء وأنه سبب لهلاكهم وجوعهم، دعوته للتوحيد وبقاؤه بينهم شؤم عليهم وطيره وطيروا به؟ موسى قال إيه؟ طيرنا بموسى. نعم نفس الشيء يجيك الشيطان أحيانا، تقل تجارتك لما تثبت بالحلقات، نعم تقل، قد تقل الملايين حتى، يجيك الشيطان يقول شيخ ضيعت وقتك، أول كنت بريش الفكر تقعد ما وجه الفكر تقعد الحلقة الحلقة ضيعت نفسك، هذا من الشيطان، والله من الشيطان يخليك تشاءل. بالعكس، إلا أنك الأموال دي كلها وألف ضعفها ما تساوي حلقة علم حضرتها، فدلك الله على شيء عظيم أعظم من أموال الدنيا كلها. قال موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني من عهد آدم لن تقوم الساعة خير منها موطن صوت، ولم تجلس الحلقة قعدت في روضة من إيش؟ برياض الجنة. قال مرتم برياض الجنة إيش؟ فإني أقرأ في أعين بعض الناس إن حسه بدأ يتشائم من الحلقة ويتلون في نفسه مع نفسه صراع، تارة يجي وتارة يرجع وتارة، فأحس إنه الشيطان صارع إن ما خسرت من تجارتكم كذا، ترى بسبب ضيعت وقتك، اعطي وقتك للتجارة، ما نقول شيء، لكن فعلا يكون مثل عمر الخطاب، يعني وقت واجب عمر يروح لحقله للوجوب وينيب من يسمع عنه، لكن ما كان دون ذلك فلا يوهمك الشيطان شاء من حلقات إن هي فكرتك، يكون فعلا عمل واجب عشان تأكل عيالك، ما يتعرض العلم، ما يعترض عليك بهذا ولا يتعارض. ني أني حلقة سجلها واسمعها بعدين في الفراغ، سجل لك إخوانك ويكون منزل التناول في العلم، لكن لا تعارض. إذن هذا الاستطراد سببه الاستفادة من قول ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فهدانا سبحانه للعلم لمصلحتنا وهو الغني عنا، فأمرنا به لإسعادنا في الدنيا. قال ابن القيم لا شيء يشرح الصدر، لا زوجة حسناء تجامعها ولا مثل العلم، فإنه أشرح شيء للصدر. لا يبحثون عن بعد الاكتئاب والبعد، يهم الشيطان أن تسليتك في أنك تسافر، تسليتك في أنك تملك سيارة فخمة فيها إلكترونيات بدي شلون، أو جوال جديد. العلم العلم هو أعظم سبب ذكره ابن القيم بعد التوحيد، يعني لشرح الصدر لزوم حلقات العلم، يطهر قلبك من الذنوب أول فأول فينشرح صدرك. بالعكس، كان الصحابة يعتقدون كما ذكر حنظلة، قال نافق حنظلة كما في صحيح مسلم لما لقي أبو بكر، أبا بكر الصديق، أبو بكر ارتاع من هالكلمة دي، يعرف الرجل صاحب رسول الله وبعيد عنه النفاق. فجأة أبا بكر الصديق لما قال نافق حنظلة، قال ما ذاك؟ أعوذ بالله، نافقت وش سويت؟ على سبيت الرسول ولا وش سويت؟ قال يا أخي يا أبو بكر، نكون عند الرسول كأن رأى الجنة رأي العين، فإذا رجعنا إلى الزوجة والأهل يعني والضيع، وعافسنا الأهل والأولاد والضيع، نسينا وقصد قلوبنا، نسينا يعني عفوا نسينا. فأبو بكر سكت لأنه ما يرى عنده علم مرجح في هذه المسألة، فما تكلم برأيه، وهكذا الصحابة أعلم الناس أبو بكر وما تكلم، قال نروح نرجع للرسول. فهذا فيه أن العالم مهما كان علمه لا بد يرجع للأعلم، فرجع للرسول فحكوا له القصة، فقال النبي لو تكونون كما لو تكونوا عندي لصافتكم ملائكة بالطرقات، ولكن ساعة وساعة. فهمهم النبي إذن كل شيء له إيش؟ وقت، لا تعارض هذا بهذا، خلي كل الساعات لهؤلاء ولا هذه كل الساعات، اعطي هذا حظه وهذا حظه ولا تعارض بينهم، وتخلي اجتماعك مع الأهل وقت الدرس، هذا من الشيطان أعوذ بالله. عندك ساعة وعندك خمس ساعات تروح للي تبيه،
وعد معافسة الأهل هو سبب إيش؟ كدر القلب. ما شفت إيش يقول؟ يقول رحنا نسينا ما عاد سنا في الحالة الراحة لكن نشوفها في مجالس العلم مع الرسول إلى آخره. العكس يجيك الشيطان يقول لك لا الراحة أنك تخمخم بها لك وتجلس معهم وتستأنس وإلى آخره. كذا هي ممكن. إيه نعم. بالعكس الجلوس في الحلقة هو سبب إيش؟ انشراح الصدر. وأزيد حتى لا ينسى ابن أحد التشدد، أقول كل شيء لوقت ما منعنا، لكن نقول لا تعارض، خطأ حتى مع الوالدين لا تعارض. خذ ابن تيمية مو زوجته، أمه. تعرف مثل ابن تيمية كيف يعرف يبر أمه بالعلم، ما يبرها باللي يسمونه الإغراق اللي يسمى الغلو. دليل ابن تيمية ما كان عنده غلو في والديه، كان يفتي يقول لو أن أما أمرت ولدها أن يطلق زوجته ليس من برها طلاقها، كان معتدل في البر. ما وصل لحد الغلو، فاستأذن أمه ليذهب لمصر شهور يدرس أهل مصر وهن الفتاوى الكبرى المصرية. قال الناس محتاجين يا أمي، دليلي كم شهر. استأذن أمه، والآن بعضهم يخاف يستأجر زوجه، يقول تزعل يا جماعة الحلقة، يخاف ان يجي يلقاها غضبانة غير راضية عنه، ويلا كيف يرضيها تقبيل يد لن ترضى. ما شاء الله العافية. فالمقصود ان الانسان لا يعرض، يعطي كل شيء وقته. قال تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها، التجارة والدنيا والزوجة، وتركوك قائما تعلم الناس هم بعيدين عن حلقة. قل ما عنده الله خير من اللهو، والله خير الرازقين، سيرزقك الله. تركت المدة ذي يرزق الله حب أهلك لك لأنك تركتها من أجله، فيقذف الله محبتك في قلوب أهلك، تركتهم من أجله سبحانه. تركت التجارة من أهلك يعوضك الله مال، يرزقك مال، لأنه قال والله خير الرازقين، بخلاف المعاقب الغافل الذي يظن أن رضاءه أهله أنفع لقلبه من رضاء الله بحفظ الحلقة. بعد فترة يتغيرون عليه هذا ويبتعدون عنه وتصير مشاكل، لأنه قدم تعلق بهم على التعلق بالله، ومن تعلق بغير الله إيش عذب به. حتى بعضهم يجي وقت الدرس، وينك يا فلان؟ درس مهم، ليش ما حضرته؟ ما تكمل مثلا موطأ مالك كملناها أسانيد، هنيئا لما كان يحضر كل يوم، الحين ماشي في مسلم ماشي ويغيب حلقات، فاتوا 20 سنة 600 سند من المسلم، هو مرة يغيب مرة يحضر مرة ما يكمل كتاب كامل، وينك؟ يقول الله صدر القرار المجلس الأعلى من الأهل يأخذون عمره الآن. تروح توديهم عمره مستحبة وتترك العلم، وين عقلك أنت؟ أنت همان يعني مرة عمرتك يا رجل، إذا بلك الشيطان. وصدر الكلام المجلس الأعلى منه قضاء دخول رمضان، لا يقول الأهل والله يبيرون عمره. يا أخي ما نقول شيء، لا تعارض هذا في هذا، خذ معهم. يجي واحد يقول رايحين محاضرة في المنهج جمعنا فيها، معلم جمع فيها حديث في رأسه مهمة لأولادك، يقول معليش رايحين السوق. يا أخي احضر محاضرة في السوق بعدها، هم يضربونك بعدين تقوي اصمد. أذكر الشيخ ربيع قال له شخص، الشيخ كان يذكر شيء مهم، يعني يذكر أشياء مهمة، وألزم بعض المشايخ قال لهم اقعدوا لين الغداء يا الشيخ يستفاد منه. فقال واحد والله معليش ما استأذنت أهلي. قال خلك رجل ولو مرة، لو مرة واحدة بس خلك رجل. أين رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وأعظم الذكر طلب العلم. أصلا لن تقيم حياة زوجية سعيدة إلا بالعلم، ما تستطيع أبدا. إذن هذا الاستطراد كله سببه العيش مع قول الله تعالى انفضوا إليها التجارة والدنيا وتركوك قائما تعلم الناس، والحال أن سماعهم العلم منك في الخطبة وحصول هذا الخير لهم بالانتفاع بالعلم والفقه في الدين خير لهم من هذا اللهو لطلع له من ثياب البز اللي يأخذونه جاي من الشام أو الأطعمة اللذيذة، خير لهم. وهذا نفس الآية كنت أعرض بها بعض الإخوان في ما يسمى به نعم كلمة الجمعة. شوف بعض الناس ينسى، تسأل عنه يقول والله روس المندي إذا أخذتها الساعة 2 أخذها باردة وكذا بها حارة، تترك العلم وتروح تضرب روس مندي. سبحان الله. أذكر شخص من السلف رحمة الله عليه كان بايع الهريسة، سبحان الله يخرج وقت الدرس بلاء من الله يبتل هذا العبد ويحب الهريسة صابر ومو براضي يتغير بايع الهريسة، ما يطلع لوقت الدرس، أحيانا الله يبتليه ترى مثل صاحب رؤوس المندي ذا، ما يصير حار لوقت الدرس يبتليك الله وما يسويها بالليل. فقال فقعت 40 سنة لا أتناولها ولا أمر أحد يشتريها لي. ليش؟ يقول لأنه يطلع الشيخ ولا يودي يفوتني أول حلقة، كما يجي بعض متأخر عن حلقة يقعد متأخر 10 ولا يهتم أنه فاته كلمتين من حلقة، الدنيا أهم شيء ما فاته، لكن لو فاته قال والله لو جيت أول الصفقة عرضت في اللبس 10 مليون تأخذ لك مليون في مخباطي، قل ما ليتني جيت أول المجلس. لكن إذا فاته شيء من العلم ما يهتم، قلب مريض بالدنيا يفوت مسائل ما يهتم، يجي متأخر الحلقة يطلع متأخر من بيته، أهم شيء صورة الحضور، ما مهم أنه سمع كل الكلام في الحلقة. المهم يقول ما أقدر أشتريها، يقول طيب يلا صف سرى معه واضرب لها الهريسة وابحق الحلقة 3/4 أو معظمها كنت غايب 6 دقائق اهرس بسرعة وجي، يقول لا ما تفوتني، وقاعد على هذا يمكن 40 سنة لقاني يقول هذا غلو، ليش ما يخلي واحد يعني من أولاد الحارة يشتري له؟ يقول لو خلى واحد بعدين ديش الهريسة برة تنتظرني الآن جاب لي إياها يمكن، ويقعد انشغل. فقطع طمعه بالهريسة 40 سنة أو 30 سنة هكذا كانوا رضي الله عنهم مقدمين للعلم على كل شيء، حتى خلف من بعدهم خلف أضاعوا أمر العلم، فكأنهم لا يأتون له إلا بمجاملة وبالسؤال وأين أنت حتى ينجر للحلقة. لا يا أخي قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. إذن يؤخذ من هذا أن القيام واجب، ويؤخذ منه فضل العلم على الدنيا وما كان عليه، وما كان فضل الله ولا يزال على الأمة، إذ أنه علمهم سبحانه ما ينفعهم ويعلم له أنه أنفع لهم، فعلمهم أن سماع العلم وحضوره أفضل من اشتغال بالدنيا، وهذا فعلا، والله لا يدل عباده إلا على ما هو أحسن، والنبي إنما هو موصل للعلم لعباد الله فأوصل لهم ذلك وتلا عليهم ما هنالك من الوحي الذي أدبهم وبين لهم فضل الدين والعلم على الدنيا. نعم وحدثناه ذكرت، وحدثناه أيضا قال رسول الله يخطب ولم يقل قائما، لا إشكال، إذ أن هذا لا يعني أنه لم تحفظ عبارة قائما، فحيث أنها حفظت بالسند الصحيح فزيادة الثقة هنا مقبولة. نعم وأنه كان قائم. حدثنا رفاعة قرأته، وما رفاعة؟ كنا مع النبي يقول جابر بن عبد الله يوما يوم الجمعة فقدمت سويقة قال فخرج الناس إليها، هو تصغير سوق سويقة يعني تصغير سوق سويقة يعني قليل من الإبل، مو بسوق اللي هو تتعدد فيه البضائع، وسويقة يعني بضاعة يسيرة من القماش، بضاعة سعيرة يسيرة من الفاكهة سويقة. نعم فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجل أنا فيه، يقول جابر الله أكبر، هذا يدل على فضل جابر ابن عبد الله أنه ثبت لسماع العلم، كذلك أنتم شهداء الله في الأرض، لا شك ولا ريب أن الطلاب يشهد بعضهم على بعض. إذا توفي واحد منهم مثل ما توفي أخينا بالأمس يشهدون، يعرفون أن هذا الطالب مواظب، وهذا الطالب تأخذ الدنيا أحيانا، وهذا الطالب، كلنا شهداء الله في الأرض. فهذا جابر بن عبد الله ثابت، ثبت مع النبي ولم تزغه الدنيا ويذهب ويترك العلم، فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيه، فأنزل الله وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليه وتركوه قائمة. وحينئذ اختلف العلماء في العدد الذي تصح به الجمعة، فذهب الطائف من العلم من الحنابلة أن أقل شيء 40، أن كان في أول خطبة أو في تلك الخطبة كانوا 40 رجلا. قول الثاني 12 رجلا، لأن الذي بقي مع النبي هنا كم؟ 12 رجلا. وقال بعضهم بل 3 تجزئ الجمعة ب3، رجل يخطب واثنين يسمعون، لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. هذو الجماعة، وأقل الجماعة كم؟ 3. فحين تصح بالإمام واثنين معه، لأن أقل الجمع 3، أقل الجمع 3. وذهب بعض المتأخرين من أهل الحديث كالشوكاني، واختاره الشيخ مقبل الوادعي من مشيخة اليمن، من علماء اليمن في عصرنا، أن تصح الجمعة باثنين، واحد يخطب واحد أمامه. لكن الحقيقة دائما إذا جاءنا قوم متأخر عن الشوكاني أو غيره نهاك، من حين نقول لعل الأحوط في ذلك أن يكونوا 3، واحد يخطب واثنين يسمعون، من أجل لا نقول شيء ما له سلف، فنحتاج إلى سلف المتقدمين. نعم، فأدنى شيء جاء فيهم 3، واحد يخطب واثنين إيش معه، ليكونوا جماعة، فتصح الجمعة ما تصح به الجماعة، فلعل هذا أحوط الأقوى. وقد يتأخر الناس فلا يكون إلا واحد. وأغرب الأقوال في ذلك، وهو قول الشاذ لا يعبأ به، أظنه للظاهرية لا أذكر، تصح الجمعة بالواحد، يعني يخطب الجن. هذا عجيب القول، يقوليه اعظ نفسك يا أيها النفس، تبعد في المسجد تخاطب نفسك، غريب جدا هذا القول. فإذن لعل الأحوط والأدنى أن يكون 3، الرجل يخطب واثنين إيش معه يستمعون، لأن أقل الجمع في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وفيه من الفقه في قوله وذروا البيع أن البيع كما ذهب إلى الحنابلة وقولهم حق بعد النداء الثاني باطل، لأن النهي يقتضي الفساد، فلما قال وذروا البيع دل أن من عقد السيارة فقال بعتك، والمؤذن يأذن، الله أكبر، خطب طلع، يلا كم تبيع بسرعة ندخل الجمعة، قال 60,000، 60 خلاص تم، فسخ، لأنه تم العقد بعد إيش؟ بعد النداء الثاني، لقوله تعالى وذروا البيع، والأمر بالشيء نهي عن ضد، واتركوا البيع، فهذا يدل على فساد البيع بعد النداء الثاني. ولذلك إذا شفتم منتم جيين لا تسيرون كما يقال بلغة العامة يا طلبة العلم سلبيين، يعني هذا القائل سلبيين، أنك لا عليك بما تؤمر به شرعا، ادخل وكلم الباعة، شغل هنا أنا أكلمهم كل أسبوع، أوقف عندهم اللي ندخلهم المسجد، لأن ما يتنزهون، حتى وأنا قايم داخل المسجد لأخطب وهم يبيعون ما يستحون. إذا أنتم ما فقهتموهم وأنتم تحضرون حلقات، من يفقههم؟ كل واحد يدخل نفسي نفسي وشوف البائع يبيع، يدخل ولو ما سد الذريعة أنه بقي على الخطوة 3-4 دقائق، لأنه يتمادون. نعم، فأي كل إنسان كذا يعني همه نفسه، الله قال كنتم خير أمة نيش أخرجت للناس، يعني أنفع الناس للناس كما جاء قال المفسرون، نفعك ليس لنفسك، نفعك تدرس وتعلم إخوانك ممن ضل السبيل، مثل الباعة يبيعون عند أبواب المساجد بعد الأذان الثاني. ينبغي طلبة العلم أن يحيطوا بهم ويلزموهم أو يتصلوا بجهات المعنية لتؤدبهم، لا يصرف الناس عن دخول الجمعة بالبيع والشراء، لقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين سبحانه وتعالى. نعم. طيب اقرأ باب التغليظ في من ترك الجمعة. نعم.
قال رحمه الله: باب التغليظ في من ترك الجمعة. قال: وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبا هريرة رضي الله عنه حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
هذا تغليظ في ترك الجمعة. وفي حديث آخر: من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه. والمقصود بذلك كما ذكر ابن عبد البر ما رواه مسلم في صحيحه من حديث يعني طبع القلب، ما رواه مسلم في صحيح حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، في قلب أشرب نقطه في قلبه نقطه سوداء، ويوم قلب أنكر نقطه في قلبه نقطه بيضاء. الشاهد: وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فقد يصل إلى يترك ثلاث جمعة متتالية إلى الطبع، بحيث أنه يصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لما أشرب من هوى. هذا هو الطبع. نعم. بعد ذلك نكمل إن شاء الله.
إذن فعل المسلم أن يبادر للجمعة ولا يسهر ليلة الجمعة سهرا فاحشا، قد يصل للساعة السابعة صباحا يستراح ويسبح ويلعب، يجي الساعة ثمانية وما يرى النور، فتخمد أنفاسه بالنوم فلا يقوم إلى العصر. وش اللي خلى الناس يتركون الجمعة الجماعات؟ السهر قديما في الحقول، يعمل بعد الفجر ويجي الظهر منهك وينام القيلولة الساعة 11:30 أيام لعله الرسول من المنافقين، قال: ينتهن أقوام. معناه في ناس كان يترك الجمعة والجمعات، صحيح؟ قال: ينتهن أقوام عن ودعهم الجمعة إيش؟ أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونوا إيش؟ من الغافلين. فهذا معناه أنه إذا تركوا الجمعة يحصل الختم والطبع. والحد الأدنى الذي يخشى على الإنسان منه أدنى شيء ثلاث جمع، لأنه قال: ودعهم الجمعات، هذا جمع أدنى الجمع. وذلك جاء في حديث آخر: من ترك ثلاث جمع يعني متعمدا وهو قادر طبع على قلبه. والطبع اختلف فيه العلماء رحمهم الله، اختلف المتكلمون اختلافا كثيرا، وما علينا المتكلمين أصلا لأنه ما ليس من أهل الحديث. فقال البعض: خلق الكفر في الصدر، هذا لا دليل عليه. قال: وهو أكثر متكلمين أهل السنة أظن يعني الأشاعرة، وليس من أهل السنة الأشاعرة. وهو الشهادة عليهم، وقيل علامة تعرفهم بها الملائكة أنه مطبوع على قلب لتارك الجمعة. لكن أحسن ما سمعته في الطبع هو ما ذكرت لكم عند الأذان، وهو أن يصبح العبد حكم
الحكم الذي يحكمه في دين الله هواه، يتعود على صلاة الجماعة تلقى يصلي جماعة ما عنده مشكلة، يجي حتى الفجر جماعة، لكن يجي له الشيطان في بيع من البيوع أو في أمر يوافق هواه لا يتركه أبدا، ويتأول له التأويلات الفاسدة، فيكون مطبوع على قلبه لا يطيع الله في كل شيء إلا بحسب هوى. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بإسناده إلى حذيفة ابن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصى عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، حتى تبقى القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا كالكوب إذا جخيته أي نكسته فإنه لا يقبل الماء وهو منكس، كذلك لا يقبل وعظ الواعظين إلا قلبه منكوس مهما تعظه مهما تعظه عنيد، قلبه منكوس إلا ما أشرب من هوى، فهو يتبع هوى فقط لا يتبع وعظ ربه له. فهذا مصير من ترك الجمعة، ترك 3 جمع متتاليات يطبع الله على قلبه فيصبح دينه هواه، لا يأخذ إلا من هواه، يجي الواعظون يعظونه أقبل على العلم أقبل على دين الله في كذا وكذا ما تخالفه، لا يسمع لأحد إلا من هواه. هذا عاقبة من ترك 3 جمع متتاليات، فإن الله يطبع أو يختم على قلبه فيكون من الغافلين، نسأل الله العافية. ننتقل لسنة الترمذي. والحقيقة كثير من الناس قد يحضر خطبة الجمعة لكن لا يأخذ من بركتها، يكون الخطيب يتكلم غافل أصلا، لا يهتم بكلام الخطيب ولا يعمل به، فإن تكلم الخطيب في فضل العلم وخطورة الإعراض عنه أول ما تراه يمتحن في العلم يعرض عنه، إذن هو لم ينتفع بخطبة الجمعة، لأن الانتفاع به الخطبة أن يحضر ويعمل بما سمع. نعم، والنبي كان يقول: ويل لأقمع القول، كما في مسند الإمام أحمد: الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، يصر على العناد ويصر على الإعراض، هو يعلم أنه لا يفعل خطأ هذا لكن يصر عليه لأن قلبه مطبوع عليه، فلا تلتفت إلى هلكة الهالكين وقد هداك الله للصراط المستقيم.